بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أوضحنا في المحاضرة السابقة أنه يمكن تصحيح الوضوء عند الاغتراف من الماء من الإناء المغصوب بواسطة فكرة الترتب، وقلنا هكذا بأنه يوجد تكليفان، أحدهما لا تغصب والآخر توضأ، والآن المكلف وبعد ترجيح لا تغصب وبعد ترجيح لا تغصب وتقديمه، يكون المطلوب من المكلف أي شيء؟ تيمم، لأنه غير قادر عليه من بعد على الوضوء لفرض تقديم لا تغصب. ولكن لا مانع أن يقول المولى إن عصيته وصببت الماء في يدك فاغسل به وجهك. صحيح أنا قبلا ما قلت لك، لكن الآن لما عصيت فاغسل به وجهك، وعلى هذا الأساس يكون مأمورا بغسل الوجه بعد فرض عصياني لا تغسل. ثم قلت وهكذا بعد أن العفو، وهكذا بعد أن يصب الصب الثانية في يده لا مانع من أن يقول له المولى بعد أن عصيت وصببت الغرفة الثانية فلا ترخه على الأرض، بل اغسل به يدك اليمنى. أنت لا تعصي، لكن لو عصيت وصبيت في إيدك الغرفة الثانية فاغسل به يدك اليمنى. وهكذا يقول له بالنسبة إلى اليد اليسرى. ثم أشكلت أنا إن قلت بأنه حينما يغترف المكلف الغرفة الأولى وصار الماء في يده المولى لا يمكن أن يقول اغسل به وجهك. ليش؟ لأن الأمر ببعض أعضاء الوضوء منوط بمن؟ بالقدرة على تمام الوضوء وغسل تمام الأعضاء، والمفروض الآن هو ليس بقادر على غسل اليد اليمنى واليد اليسرى. صح، قدرة على غسل الوجه حصلت، لكن لا قدرة على غسل اليد اليمنى واليسرى، لأن ذلك موقوف على الحرام، على الغرفة، على مخالفة لا تغسل، فقدرة شرعية ما موجودة. فعلى هذا الأساس كيف يؤمر من الآن بغسل الوجه والحال لا قدرته؟ أجبنا وقلنا أنه في باب الوضوء يكفي ثبوت القدرة التدريجية ولا يلزم تحقق القدرة الدفعية، والمفروض أن القدرة التدريجية موجودة، لأنه الآن حينما يغسل وجهه وينتهي منه وبعد ذلك يعصي هو المفروض، فيقدر بعد ذلك علما على غسل اليد اليمنى في وقتها، يعني في وقت غسل اليد اليمنى هو يقدر، وهكذا بعد ذلك يقدر على غسل اليد اليسرى في وقتها، فالقدرة على سبيل التدريج موجودة، وما دامت موجودة فالأمر بغسل الوجه إذن موجود ولا محذور من هذه الناحية. وقلنا هذا نظير ما؟ نظير الإنسان الذي عند مقدار من الماء يكفي لغسل الوجه فقط. عندي أنا فرد مقدار ما أغسل به، لكن عندي فرد واحد صديق شي يقول لي، يقول لي شيخ انت انا عندي ماي ما اعطيك الماي، بس انت اغسل وجهك إذا أغسلت وجهك صدق أطيك بعد ذلك بمقدار اليد اليمنى. وإذا انتهيت أعطيك بعد ذلك بمقدار غسل. وفي مثل هذه الحالة هل يحتمل عدم وجوب الوضوء؟ كلا، واجب جزما. هذا دليل على أن القدرة التدريجية كافية، والقدرة التدريجية في مقامنا متحققة، فإذا لا مانع من الأمر بالوضوء. هذا بينت ماذا أمس كله، بس يظهر من الأخوة الأعزاء، بما أن الفكرة لتقبلها أم أيضا، خلي أقولكم بمرة أو مرتين هذه الفكرة قبولها صعب، تحتاج إلى تأمل زائد، وقعت محطا للإشكال. فأنا أذكر بعض الإشكالات التي أثارها بعض الأخوة والإشكالات الأخرى كم إشكال، حتى إن شاء الله الفكرة تتضح أكثر وأكثر. بلي. جوابه هناك محفوظ السلامة أنه ماذا بنفسه هذا حرام هو، فكيف يؤمر به؟ لا لا، مو قلت قاعد تسوي حرام. اي لا اخو، هذا نفس الشيء بعد، ماكو فرق هنا بين شنو، لانه انت لما غمست تصرفت بالماء تصرفت بالعنا، ماكو فرق. الغرفة حرام، لكن الوضوء بمن يتحقق؟ مو بالرمس، هناك بالرمس، هنا ماذا الوضوء يتحقق وجريان الماء ما بيحرمه، فرق بين المطلبين. بارك الله بك، أحسنت أحسنت، هذا صار بمثابة الاقتراب بعد، هذا مو رمز، قل في الفرض هذا صار زين جيد. ثم إنه قد يخطر في الذهن بعض الإشكالات على تطبيق فكرة الترتب فيما ذكر، وتلك الإشكالات هي: واحد، إن عملية إن فكرة الترتب كما عرفنا تجري بين الأمرين، وهنا لا يوجد أمران بل نهي عن الغصب، وأمر بالوضوء، ومعه فكيف تطبق فكرة الترتب؟ والجواب واضح، حيث يقال لم تنزل آية أو رواية على لزوم كون التكليفين من قبيل الأمرين، ونحن وإن كنا نذكر ذلك سابقا ولكن لا من باب اختصاص، الفكرة به، بل من باب كونه الفرد البارز، اثنين، الإشكال الثاني، تكليفا، يكفي أن يعني يكفي أن يكون تكليفا، هل يكون واحد نهي والآخر ماذا أمر؟ طبيعي بين النهيين لعله لا يتصور، تصور إذا لو واحد تصور شكوا فيه، لكنه بين النهي والأمر كما في مقامنا يتصور، فهو قد طبق حينئذ. يعني ذاك في الحقيقة مو شرعي بعد، ذاك تحليلي، ذاك تحليلي لا أنه شرعي. زين، الإشكال الثاني اثنين، إنه يلزم في فكرة الترتب وجود أمرين فعليين، تكليفين فعليين، وفي المقام لا تكليف بالوضوء. أصلا رأسا فضلا عن كونه مطلقا تكليفا مطلقا، فضلا عن كونه تكليفا مطلقا، فلا تكليف مطلق بالوضوء بل لا تكليف به رأسا. وذلك باعتبار أن المكلف لما كان منهيا عن الغصب فهو ليس بقادر على استعمال الماء، ومعه فلا أمر مولانا، ومعه فلا أمر بالوضوء. وفيه فعليين مطلق، اي بلي هج. ها احسنت، شيلي ما اشيله مسألة ماذا يعني كلمة فعليين، انا الان ما الي غرض. ها احسنتم، لا بأس لا بأس، جيد. وفيه فبدل فعليين اذا ترفع تخلي، ما يدقول غلط كلمة فعليين، لكن انا الركيزة الي الان ليست هي كلمة فعليين، وانما الركيزة ماذا؟ وجود تكليف وان يكون مطلق، وهنا اصلا تكليف مطلق ما موجود، بل لا تكليف رأسا، اصلا تكليف بالوضوء ما موجود، وانما تكليف بالتيمم موجود. وفيه إنه يلزم ملاحظة كل تكليف بقطع النظر عن الآخر، فبقطع النظر عن لا تغصب هناك تكليف مطلق بالوضوء، وبقطع النظر عن توضأ هناك تحريم مطلق بالغصب، فكل واحد من التكليفين ثابت بنحو مطلق لو قطعنا النظر عن الآخر، كما هو الحال في مثال الإزالة والصلاة. فإنه بقطع النظر عن المزاحمة بالإزالة يوجد أمر مطلق بالصلاة، وبقطع النظر عن الصلاة يوجد أمر مطلق بالإزالة. فكما أنه هناك يكون كل واحد من التكليفين ثابتا بنحو مطلق، لولا المزاحمة بالآخر فكذلك الحال في المقام. الإشكال الثالث إنه لا يجتمع التكليفان في وقت واحد، إذ بعد صب الماء في اليد يسقط الأمر النهي عن الغصب بسبب عصيانه، وبعد سقوطه يتولد الأمر بالوضوء وحده، فلم يجتمع على هذا كلا التكليفين في وقت واحد، وبالتالي ليكون أحدهما مشروطا لعصيان الآخر، بل إن أحدهما ثابت والآخر وهو النهي عن الغصب ساقط بسبب العصيان. وفيه إن النهي عن الغصب لا يسقط بسبب مخالفته وعصيانه، بل هو باق على فعليته، ويصدق بعد الغرفة الأولى أنه يوجد نهي فعلي عن الغصب، بأي لون من ألوانه، أي من ألوان الغصب، فالتكليف الفعلي بحرمة الغصب لا يسقط بالعصيان والمخالفة. الإشكال الرابع إن المكلف إذا أراد الوضوء فلا أمر في حقه بالوضوء
إلا بعد أن يعصي فقبل العصيان وأخذ الماء لا أمر إذ لم يتحقق العصيان وإنما يتحقق بعد أخذ الغرفة الأولى. وإذا أخذها فلا عصيان بلحاظي غرفة الثانية والثالثة، وعليه يلزم جعل الشرط هو البناء على العصيان دون نفس العصيان. وهذا خلف ما انتهينا إليه من كون الشرط هو نفس العصيان. وفيه إننا لم نلتزم سابقا بضرورة كون الشرط هو العصيان دون البناء عليه، بل المهم هو أن يكون الاشتراط اشتراطا معقولا. فإذا فرض أن البناء على العصيان كان شرطا معقولا وتنحل به المشكلة، فليكن هو الشرط. هذا مضافا إلى أن بالإمكان جعل نفس العصيان شرطا، فالمكلف إذا أنهى وضوءه فسوف ينكشف لديه أنه قد تحقق منه العصيان، وبذلك ينكشف أن لديه أمر بالوضوء من بدايته، لأن العصيان متحقق في حقه. الإشكال الخامس، إن المكلف لا يعلم بتحقق الشرط في حقه، كي يقصد امتثال الأمر بالوضوء، وإنما ينكشف له ذلك بعد الفراغ. فكيف يقصد امتثال أمر لا يعلم بتوجهه إليه إلا اش وقت بعد الفراغ؟ وفيه إن المفروض بناء المكلف على العصيان، فهو يعلم بتحقق العصيان منه، وبسبب علمه هذا سوف يعلم بتوجه الأمر بالوضوء إليه. ومن ثم يمكنه قصد امتثاله. الإشكال الأخير السادس، إنه فيما سبق فرضنا أن المكلف بعد الاغتراف الأول يؤمر بغسل الوجه، ثم بعد الاغتراف الثاني يؤمر بغسل اليد اليمنى، وهكذا. وهذا لا معنى له بعد كون الأوامر المذكورة ضمنية، وإنما يتصور ذلك في التكاليف الاستقلالية. وفيه إننا حينما ذكرنا ذلك وأنه يؤمر بغسل الوجه ثم يؤمر بغسل اليد اليمنى، فذلك لأجل توضيح الفكرة، وإلا فالمقصود تكون القدرة التدريجية على الوضوء متحققة في حقه، ويكون مأمورا بالوضوء. إن هذا هو المقصود، ومعه فلا إشكال. وبهذا ننهي حديثنا عن مبحث الترتب، وإن كان شيء مختصر ذكرنا طبيعي، والكلام إن شاء الله في يوم السبت. أبحاث موجودة بالكفاية، ما أدري واجب تخييري شوية بالنواهي شوية حكي على أي حال ما أراها نافعة، إلى إن شاء الله مبحث اجتماع الأمر والنهي من يوم السبت في مبحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبحث اجتماع الأمر والنهي، هناك بحث معروف بين الأصوليين، في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين أو لا، ويمثلون لذلك عادة بالصلاة في المغصوب، فإن الحركات فيه مصداق، فيه يعني في المغصوب مصداق للغصب وللصلاة معا، هكذا قالوا. وهناك تسامح في الصيغة التي طرحت بها المسألة، بل وفي المثال المذكور لها، أما بالنسبة إلى المثال فيأتي إن شاء الله. فيما بعد توضيح وجه المسامحة فيه. وأما بالنسبة إلى صيغة البحث فالسامع لها يتخيل أن المقصود منها هو معناها الظاهر منها، أي إن الشيء الواحد هل يجوز تعلق الأمر والنهي به معا؟ وهذا ليس بمقصود لهم جزما، إذ لا إشكال في أن الشيء الواحد لا يمكن تعلق حكمين به، فإن الأحكام متضادة، وإنما المقصود شيء آخر، وهو أن الأمر هل يسري إلى متعلق النهي أو لا؟
وهكذا النهي هل يسري إلى متعلق الأمر أو لا؟ فإذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين دون الوجودات الخارجية، فحيث إن العنوان قد فرض تعدده لا يلزم محذور اجتماع الحكمين في شيء واحد، بل يكون الأمر متعلقا بعنوان الصلاة والنهي بعنوان الغصب. فلا يسري الأمر إلى متعلق النهي، ولا النهي إلى متعلق الأمر. هذا لو قيل بأن الأحكام تتعلق بالعناوين. وهكذا الحال لو قلنا بتعلقها بالمعنونات أي الوجودات الخارجية، وفرضنا أن المعنون يتعدد بتعدد العنوان، إنه بناء على هذا يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي، ولا يلزم سراية هذا إلى متعلق ذاك. ولا ذاك إلى متعلق هذا. إذن بناء على تعلق الأحكام بالعناوين أو بالمعنونات مع تعددها، بتعدد العناوين فلا يلزم محذور السراية ولا يلزم اجتماع الحكمين في شيء واحد. بينما لو قلنا بتعلق الأحكام بالمعنونات وعدم تعددها بتعدد العناوين، فيلزم شنو مولانا؟ محذور السراية واجتماع الحكمين في شيء واحد.
إن المقصود الأساسي من البحث المذكور هو هذا، وليس ما توحيه أو ما يوحيه ظاهر الصيغة المطروحة. فعبر تسامحا بجواز الاجتماع، وهم يريدون من ذلك أن الأحكام تتعلق بالعناوين أو بالمعنونات مع تعددها بتعدد العناوين. وعبروا بالامتناع وهم يريدون أن الأحكام تتعلق بالمعنونات وهي لا تتعدد بتعدد العناوين. ولو أردنا طرح المسألة بصيغة جديدة من دون تسامح، فالمناسب أن يعبر هكذا: عند تعدد العناوين هل يلزم سراية كل واحد من الحكمين إلى متعلق الآخر أو لا؟ إنه بهذه الطرحة لا يلزم تسامح، والقائل بالسراية يرتكز على لمن يرتكز؟ الذي يقول بالسراية على أن متعلق الأحكام شنو؟ لا، القائل بالسراية أن متعلق الأحكام هي المعنونات وهي غير متعددة بتعدد العناوين، بينما القائل بعدم السراية يرتكز على أحد أمرين: إما تعلق الأحكام بالعناوين أو تعدد المعنونات بتعددها. ومن هذا يتضح أن النزاع في المسألة صغروي وليس كبرويا، أي أن النزاع في السراية وعدمها لا في جواز الاجتماع وعدمه. الذي هو نزاع أشبه بالكبروي، ومثل هذه التسامحات قد نجده في مسائل أخرى في علم الأصول. ففي باب المفاهيم قد يعبرون هكذا: هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ هل مفهوم الوصف واللقب حجة أو لا؟ والسامع يتخيل أن المفهوم ثابت، ولكن يتنازعون في حجيته وعدمها. بينما مقصودهم شيء آخر، وهو أن الشرط هل له مفهوم؟ أي هل هو ظاهر في ذلك أو لا؟ وهكذا، هل للوصف واللقب ظهور في المفهوم أو لا؟ فنزاعهم صغرويون، أي في أنه هل يوجد ظهور في المفهوم أو لا. وأما الكبرى فلا نزاع لهم فيها، أي لا نزاع لهم في أنه لو كان ظهور في المفهوم فشنو؟ فهو حجة جزمان. و باتضاح هذا نقول إن صاحب الكفاية وغيره ممن تأخر عنه حينما دخلوا في المسألة المذكورة أخذوا بذكر أمور جانبية كثيرة، من قبيل ما المقصود من الواحد، وما المقصود من الجواز، وما وما وما. وبعد بحث وكلام طويل ولعل أكثره يمكن استغناء عنه، دخلوا في صميم البحث
ونحن ندخل في صميم البحث أولا وإذا كانت هناك أمور جانبية نحتاج إليها فنشير إليها بعد ذلك. وفي هذا المجال نقول اختار صاحب الكفاية القول بامتناع الاجتماع، الذي هو عبارة مسامحية كما قلنا، والمقصود الأساسي، شنو المقصود الأساسي؟ أنه يلزم سراية أحد الحكمين إلى متعلق الآخر، ولا يكون مصب هذا مغايرا لمصب ذاك. واستدل على ذلك بمقدمات أربع. الأولى إن الأحكام الشرعية الخمسة متضادة فيما بينها، المقدمة الثانية إن متعلق الأحكام هو الوجودات الخارجية دون العناوين، لأنها محط الآثار ومركزها، فالذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ليس شنو عنوان الصلاة، بل الصلاة الخارجية المقدمة الثالثة. إن الوجود الخارجي لا يتعدد، بتعدد العنوان، وهذا لعله أمر وجداني فالشيء الواحد قد يصدق عليه عناوين مختلفة، فيقال هذا رجل وعالم وعادل وعلوي وعربي و
ولكنه في نفس الوقت هو واحد ولا يتعدد واقعه بتعدد العناوين المذكورة. المقدمة الرابعة: إن لكل موجود واحد ماهية واحدة، وباتضاح هذه المقدمات يتضح أن الشيء الواحد لا يمكن تعلق الأمر والنهي به، لأن مركز الأحكام هو وجوده الخارجي، وهو لا يتعدد لتعدد العنوان، فيلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي، والنهي إلى ما تعلق به الأمر. وبالتالي يلزم توجه الحكمين المتضادين إلى شيء واحد وهو مستحيل. هذا ما ذكره قدس سره. مناقشة إن شاء الله فيما بعد غد إن شاء الله تأييدا ودعما للإسلام والمسلمين في انتفاضة المسجد الأقصى، نعطل بحثنا إن شاء الله تعالى. وأرجو من الإخوة الأعزاء المشاركة في المسيرة التي سوف تنطلق من مسجد رفعت في الساعة 10 وإلى الحرم الشريف تأييدا للإسلام كما قلت. اللهم صل على محمد وآل محمد والتعب